بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا في هذا اليوم الأحد الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1433 من هجرة، ما زال متصلا من كتاب النكاح من بلوغ المرأة. وقفنا عند الحديث رقم 859 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. وهو حديث عقبة بن عامر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يقول الشارح: أحق بمعنى أولى، والشروط جمع شرط، والمراد بها الشروط المباحة المتعلقة بالنكاح مما لا ينافي مقتضى العقد، كقدر المهر ونوعه والسكن ونحو ذلك. في الفائدة التاسعة من الفوائد التي ذكرها الشارح تفصيل يعني جميل جيد، يقول العلامة البسام رحمه الله في الفائدة التاسعة: قال الخطابي: الشروط في النكاح أنواع، بعضها يجب الوفاء به، وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا شرط سواء اشترطوه أو لم يشترطوه لا بد من الوفاء به. وهذا يحصل اليوم أن بعض الرجال لما يزوج ابنته يجلس مع الرجل ويوصيه بابنته خيرا، ويقول له، يأتيه بالنصائح التي يدله على أنه يجتهد في الإنفاق عليها وعدم ظلمها إلى آخره. هذا من باب التأكيد، وإلا لو لم يقل له هذا الكلام فإنه لا بد عليه أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. فهذه شروط لا بد منها، أصلا عقد النكاح يقتضي ذلك. يعني لو أن إنسان اشترى منك سيارة وقال لك: أنا عندي شرط. قلنا له: إيش الشرط؟ قال: أني أتملكها، أني أتملك السيارة ويكون لي كامل الحرية فيها. هذا شرط أصلا، يعني لو لم يقل هذا الكلام هو حقيقة العقد، البيع والشراء حقيقته ماذا؟ أنه يتملك. فكذلك هنا النكاح يشترط عليها السكن ويشترط عليها النفقة، لو لم يشترط ذلك فهذا لابد منه. فهذا يجب الوفاء به، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وبعضها لا يوفى به، كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه. تشترط للموافقة على عقد النكاح أن يطلق زوجته، تقول له إذا طلقت زوجتك أقبل بك، فهذا جاء النهي صريحا عنه. وبعضها مختلف فيه، بعضها شروط أخرى مختلف. إذن الشرط الذي أمر الله عز وجل به ورسوله هذا يجب الوفاء به، والشرط الذي يتنافى مع شرع الله هذا ما يجوز. وهناك شروط مختلف فيها، وهي شروط مباحة. يقول: كاشتراط ألا يتزوج عليها، تشترط عليه أنه ما يتزوج عليها، وكاشتراط ألا ينقلها من منزلها إلى منزله، أو تشترط عليه ألا يسافر بها. فمن العلماء من قال هذه الشروط صحيحة، إذا وافق عليها من البداية قالت أتزوجك بشرط ألا تتزوج عليه، فيقولون هو الآن بالخيار، إذا وافق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أو تتزوجه بشرط ألا ينقلها بعيدا عن أهلها، بشرط ما أخرج من المدينة التي فيها أهل، فهو بالخيار يوافق أو ما يوافق. طبعا بعض الناس لما يكون عند العقد يوافق على كثير من الشروط، وبعدين لما يتمكن يبدأ في التهاون، هذا يقال له هذا الحديث كما يقول: صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. يقولون لأبيها: تعرف الرجال؟ قال: نعم، في الصف الأول وأنا أراه. قالوا: ترى ما يصلي من قبل. قال: ولكن الله هداه، وما نراه إلا في المسجد، بل ما تعرفت عليه إلا في المسجد. ولما انتهى وتزوج تقول له: قم للصلاة، فما يسمعها. فيقال لأمثال هؤلاء: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ولهذا قال الشارح رحمة الله عليه: الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، ويجب الوفاء بالشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. قال شيخ الإسلام: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. هذه قاعدة يا إخوان، الأصل في الشروط الصحة، فإذا وجد شرط من الشروط فالأصل أنه صحيح ما لم يخالف شرع الله. والحديث يفيد وجوب الوفاء بالشروط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويدل على أن أحق ما يوفى به هي شروط النكاح، لأن أمره أحوط، والبذل فيه لأجل تلك الشروط هو أغلى ما تملكه المرأة وتحافظ عليه، فيتعين الوفاء به. والشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفتهما فتحرم ولا تصح. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس المعنى ليس في القرآن، مقصود ليس في كتاب الله يعني ليس في شرع الله، مقصود ليس في شرع الله. وإلا فهناك كثير شروط ليست في القرآن. ولهذا عندنا الآن نوع من أنواع الأنكحة يقال له نكاح المسيار. نكاح المسيار قالوا سمي بهذا الاسم لأن الزوج هو الذي يكلف بالإتيان إلى المرأة، يسير إليها. الأصل في الزواج أن المرأة تنقل إلى الرجل، حيثما ذهب تذهب. لكن هنا في المسيار في هناك بعض الأشياء تختلف، فمن ضمن هذه الأشياء أن هناك شروط. أحيانا يتزوج الرجل على المرأة بما يعرف اليوم بزواج المسيار، ويشترط عليها، يشترط عليها أنه ما لك نفقة ولا لك سكنة، أنت تتكفلين بالسكن وأنت تتكفلين بماذا؟ بالنفقة. وربما زادوا على هذه الشروط، بعضهم يشترط ألا تلد. فالعلماء رحمة الله عليهم مختلفون في هذا النوع من النكاح، هل هو نكاح صحيح أو نكاح باطل، وما حكم هذه الشروط. من حيث الصحة إذا توفرت فيه الشروط، شروط النكاح، في عندنا شيء يقال له شروط النكاح، وهناك شيء يقال له الشروط في النكاح. في فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح أن يكون هناك ولي وشاهدين، وماذا أيضا؟ وخلو الزوجين من الموانع. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه يقال لها شروط إيش؟ شروط النكاح. هذه الشروط التي هي شروط النكاح الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها، فالنكاح لا يكون صحيحا إلا بهذه الشروط: الولي والشاهدين ورضا الزوجين وسلامة الزوجين من الموانع. يعني ما تكون بنت أخته من الرضاع، ولا تكون قريبة يعني محرما لها أو غير ذلك، من حيث أنه يتزوج بامرأة خالية من الموانع وهو كذلك. إذا توفر هذه قال لها شروط النكاح. لكن الذي نتكلم عنه نحن الآن ماذا؟ إيش؟ الشروط في النكاح. شروط النكاح الله الذي أمر بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الشروط في النكاح من الذي يضعها؟ أحد الطرفين أو كلاهما، الزوج أو الزوجة. ففي هذا النوع من النكاح إذا توفرت شروط النكاح، الولي والعاقدين، لكن اتفقوا على أن يكون بهذه الطريقة، فكثير من المعاصرين يقولون هذا جائز، والمرأة يعتبر تنازلت عن حقها في هذا الباب. الذي يهمنا في هذا، الذي يغلب على هذا النوع من النكاح، اشتراط عدم النفقة وعدم السكنة. المرأة تتكفل بالسكن، والمرأة هي التي تتكفل بالنفقة أو ببعض النفقة. هذا الشرط إذا كان الذي اشترطه الزوج، اشترط هذه الشروط، فإذا تم النكاح فالنكاح صحيح، وهذه الشروط باطلة. هذه الشروط باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهي شروط باطلة، يعني يجوز للمرأة بعد الزواج أن تطالب بالنفقة والسكنة. فإذا قال أنا اشترطت هذه الشروط، نقول له ماذا؟ هذه الشروط باطلة، لأنها تتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المرأة هي التي اشترطت هذه الشروط، أو هي التي طلبت هذا الأمر، يقول العلماء إذا هي أسقطت حقها في النفقة أو حقها في السكنة فهذا جائز، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، فإنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أجعل يومي لعائشة، وأبقني عندك. إذن ما الذي حصل منها رضي الله عنها؟ تنازلت عن القسم أنه ما يقسم لها، أو عن القسم فما يقسم لها، خلاص تنازلت عن حقها في المبيت بشرط أن يبقيها عنده. لكن يقول أهل العلم إذا رجعت تطالب بحقها فلها ذلك، يعني لها في أي وقت أن تقول أنا أريد النفقة وأريد السكن، لأن هذا حق شرعي لها. فإذا قال أنا تزوجتك على هذا الشرط، فيقول علماء هذا الشرط باطل ولا غير، لأن من حقها السكن ومن حقها النفقة. أما إذا أنجبت منه وجاءت بالولد فيلزم بالنفقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الذي هو الأب عليه النفقة. فإذا المرأة تتنازل عن حقها فهؤلاء الأبناء لهم حقوق، ولهذا لا يجوز للإنسان يتزوج ويشترط على المرأة ألا تنجب، لأن هذا نوع من أنواع قطع النسل، نوع من أنواع أو من الشروط التي لا تجوز. كيف ما تنجب؟ إذا كان العلماء مختلفون في تحديد النسل فكيف في قطعه؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر بكم الأمم، ولهذا غالب الزيجات التي تنبني على هذه ما تدوم، لأن الزوج يكون في مأمن أنه في أي وقت يريد ينفصل ينفصل، وهذا يتعارض حقيقة مع روح النكاح. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر النكاح في القرآن ذكر أنه من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين المودة وأين الرحمة؟ وأما إذا كان الزوج يشترط هذا الشرط خوفا من الفقر أو ادعاء أنه ما يستطيع أن ينفق عليهم فهذا لا شك أنه محرم، لأن هذا هو اعتقاد الكفار، لأن هذا المولود لست أنت المسؤول عن رزقه، فرزقه على الله، إنما أنت سبب. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن المشركين أنهم يقتلون أبنائهم بيّن أنهم يفعلون ذلك خشية إملاق، يعني خشية الفقر. فأنت ما تفكر بها، لا تظن أن كثرة الأولاد تجلب الفقر، فرب إنسان ليس له ولد وهو من أفقر الناس، ورب إنسان عنده الأبناء الكثيرون وكل ولد يأتي برزقه ويتوسع، كلما جاءه ولد كلما فتح الله عليه، المولود الأول ترقى عليه والمولود الثاني أعطاه الله الخير والمولود الثالث فتح الله عليه. فهذه من الاعتقادات الفاسدة. إذن من الشروط الفاسدة ما يقع فيما يسمى بزواج المسيار. من الشروط التي يعني تحصل في هذا الزمن وهي شروط باطلة أو شروط يعني مختلف فيها بين أهل العلم، ما يسمى أيضا بالزواج أو بزواج السر. وزواج السر له صور. الصورة الأولى أن يكون زواج اكتملت فيه الشروط، يعني هناك ولي وهناك شاهدين وهناك يعني رضا الزوجين، الشروط متوفرة لكن يتكاتمون فيما بينهم إنه لا تخبروا أحدا، فقط الشاهدين وثلاثة أربعة وما نريد الخبر ينتشر، إما خوفا من الزوجة الأولى وأهلها إذا كان يحب يعدد، وإما لأن نظام الدولة ما يسمح بذلك، أو لأنه مثلا عسكري وأخذ وافدة والنظام ما يسمح بهذا الشيء، أو لأي سبب من الأسباب التي يفعلها. فهذا النوع من أنواع النكاح مختلف في بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن هذا الشرط أو أن هذه الأمور يعني أمور تخل بالنكاح، ومن أهل العلم من يقول النكاح صحيح لكن لابد من إعلانه وإشهاره، وهذا صحيح، يعني النكاح صحيح لكن هو صورة من صور مما يسمى بنكاح السر. هناك صورة أخرى، نكاح السر هو أن يتم الاتفاق بين الرجل والمرأة ويتكاتمان فيما بينهما على ألا يعلم الولي، يعني يكون الأب غير موافق، أهلها غير موافقين، أو أهله مثلا، لكن الكلام على أهل المرأة، فيتزوجان بينهما زواج السر ويشهدون فيما بينهم زميل أو زميلين معهم، وهذا أكثر ما يحصل في بعض الجامعات العربية، فيتزوجون ويحتفلون ويصبح قضاء الوطر في أي بيت من البيوت يلتقيان فيه ويشهدان عليه. هذا هل هذا الزواج يعتبر زواج صحيح؟ هذا زواج باطل. ليش؟ لأنه اختلت شروط النكاح. شرط من شروط النكاح هو الولي، فالمرأة لا تزوج نفسها. فإذا قال قائل الولي ليس بشرط عند أبي حنيفة، فماذا نقول؟ قد يقول لك قائل لما أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يشترط رضا الولي ويجوز أن تزوج المرأة نفسها، فعلى هذا يكون هذا النكاح صحيح. فبماذا نجيب؟ نجيب بالحديث ونقول لا عبرة بقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، لأن بعضهم ترى يتكئ على هذا وعلى خلاف العلماء ويقول بعض العلماء خالف. ولهذا من الخطأ أن المفتي يفتي الناس على هواه، هذا من الخطأ الكبير، لا بد تفتي الناس بالسنة. فإذا قال لك قائل الدين يسر فلا تشدد علينا، نقول اليسر في سماحة الإسلام، اليسر في سماحة الدين، واليسر في تعاليم الإسلام. وقد يوجد من تعاليم الإسلام ما فيه مشقة، قد يوجد في تعاليم الإسلام ما فيه مشقة، ليس معناها أن كل التكاليف الإسلامية خالية مما من تكليف من مشقة الناس، لا قد يوجد. فما يجوز أن 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 نعمل بما يسمى على العموم مذهب التيسير. يعني أقرب مثال عن الحج مثلا، الحج بعض الناس يقول لك افعل ولا حرج، حتى بعضهم ما يريد يطوف بالكعبة، يقول لك شوف قول، لو في قول من الأقوال أنك ما تطوف بالكعبة شوف لك، ولا يريد يسعى ولا يريد يرمي ولا يريد يعمل أي شيء على مذهب التيسير. لا، الدين ما يفهم بهذا الشيء، الدين لا يفهم بهذا، الدين يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لما يأتي يستفتي تقول له السنة كذا، يقول لا ما في قول آخر، يعني أخاف من هذا القول. هذا ما يجوز، ما يجوز حقيقة، واتباع هذا المنهج يعتبر ضلال، لأنه يجب أن تفتي الناس بالحق والهدى وتلزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة البسام رحمة الله عليه من الشروط الصحيحة أن يصدقها شيئا معينا، أو ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها. فمثل هذه الشروط صحيحة لازمة، تزوج امرأة فاشترطت عليه ألا يخرج ابنها من حضانتها، تكون متزوجة وعندها أبناء فتريده أن يضم أبنائها معه، فهذا شرط صحيح. كذلك ألا يفرق بينها وبين والديها، هذا شرط صحيح. وكذلك من الشروط الصحيحة إذا اشترطت ألا يتزوج عليها، فإذا وافق فليظهر أنه من الشروط الصحيحة، تشترط عليه من البداية قبل أن ينكحها تقول أنا ما أحتمل أن تتزوج عليه، فإذا وافق فعليه أن يلتزم بهذا الشرط. من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرتها، يكون متزوج فتشترط عليه أن يطلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. في الحقيقة إخواني يعني هذا حديث عظيم جدا، لأن فيه لو راعاها الإنسان لاتقى الله سبحانه وتعالى في أهل بيته. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا فيهن خيرا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بحكم نكاح المتعة. فقال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. أوطاس، يقول الشارح رحمة الله عليه، يعني هي منطقة وكانت في حرب النبي عليه الصلاة والسلام في معركة هوازن يوم حنين، ومعركة حنين كانت في السنة 8 بعد فتح مكة. والمتعة النكاح المؤقت. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا، خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. هذه الأحاديث كلها إخواني في نوع من أنواع النكاح، ويسمى بنكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، يتفق مع المرأة على الزواج لمدة معلومة، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من النكاح، متى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر أنه نهي عنه في يوم خيبر، ويوم خيبر كان في السنة 7. وفي الأحاديث الأخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن فيه ثم نهى عنه في السنة 8. فبعض العلماء قال إنه كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. والمقصود حقيقة أن الذي استقر عليه الشرع تحريم هذا النوع من النكاح، واتفق الفقهاء رحمة الله عليهم على تحريمه، ولم يخالف في ذلك إلا ما ذكر عن بعض العلماء، وما أصبح نظاما عاما ومنهجا عاما عند الرافضة وعند الشيعة، فهم الذين يجيزون هذا النوع ولا شك في تحريمه في الإسلام. يقول ابن هبيرة: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. وقال شيخ الإسلام: الروايات المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك. إذن هذا من الشروط الباطلة، هذا الشرط باطل إذا اشترط أن يتزوج المرأة لمدة معينة محددة فيعتبر شرط باطل، والعقد إذا تم يعتبر عقدا باطلا. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، يعني خلاص يتركها تذهب، ما قال له طلقها ولا شيء، لأنه أصلا هذا النكاح غير صحيح، أصلا هذا النكاح غير صحيح. مثل من يتزوج امرأة ثم يتبين له أنها أخته من رضاع، خلاص ينفصل، نقول طلقها؟ لا، أصلا النكاح باطل. فلا شك في تحريم هذا النوع من النكاح، وأهل السنة بل العلماء القاضي متفقون على ذلك. وأصبح هذا النوع من النكاح شعار من شعار أهل البدع. بعد ذلك ذكر المؤلف حديثا في حكم نكاح التحليل، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. الحديث صحيح، وحديث علي فيه ضعف. المحلل والمحلل له، نكاح التحليل صورته أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، والحكم كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي هذا الرجل يتزوج هذه المطلقة ثلاثا بقصد أن يحللها للزوج الأول، وقد جاء تسمية هذا الرجل بالتيس المستعار. ذكر المؤلف حديث عقبة بن عامر: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، فهذا لا يجوز. ونقل وذكر الشارح أن هذا النوع من أنواع النكاح من النكاح المحرم. إذن إذا اشترطوا عليه قالوا: تعال تزوج بشرط أن تطلق، يعتبر هذا الشرط باطلا. ولو تزوجها ثم طلقها هل تحل للزوج الأول؟ لا تحل للزوج الأول، لأن هذا النوع من النكاح باطل. يقول الشارح في الفائدة الرابعة: لا يحصل بنكاح التحليل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول لبطلانه. حتى ذكر العلماء: لو أنه تزوجها بهذا القصد بدون ما يخبر، بدون اتفاق ولا تواطؤ، يعني فزعه هكذا، يفزع لصاحبه يتزوجها ويطلقها من أجل أن يحللها. قال شيخ الإسلام: التحليل الذي يتواطؤون عليه مع الزوج لفظي أو عرفي على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد. المؤلف يعني ذكر حقيقة بعد هذا الحديث، ذكر حديث: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وذكر بعده حديث عائشة، وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهذا يقول الشارح في إفادة هذا الحديث: المطلقة ثلاثا لا يحل لمطلقها الرجوع بها حتى تنكح زوجا غيره، ويجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها وتعتد منه، ولا بد أن يكون زواج الثاني زواج رغبة لم يقصد به التحليل. فإذا تزوجها الثاني راغبا بها ثم طلقها واعتدت حلت للزوج الثاني، أما إن قصد الثاني بزواجه التحليل الأول فإن العقد غير صحيح، بل هو باطل، ونكاحه ووطئه محرم. ولا بد لصحة حلها للزوج الأول وطء الزوج الثاني. واتفق العلماء على أن النكاح الذي يحلها هو الإصابة، وذلك بإيلاج الحشفة أو قدرها من مجبوب في فرج المرأة المطلقة مع انتشار وإن لم ينزل، فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، ولا كون العقد الثاني باطلا أو فاسدا، بل لا بد أن يكون بعقد صحيح. فهذا الحديث حقيقة له تعلق بهذا الأمر. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث حكم يتعلق بحكم نكاح المرأة الزانية أو نكاح الزاني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الحديث حسنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. الشيخ الألباني ماذا قال عنه؟ عندك؟ طيب، يقول الشارح الشيخ البسام: الحديث صحيح، قال ابن حجر رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور، وصححه الحاكم وقره الذهبي. كان عمرو هذا يعني في إسناده من رجال إسناده. لا ينكح الزاني المجلود، الزاني هو من اقترف فاحشة الزنا، وأما المجلود فهو الذي أقيم عليه حد الزنا. يقول: فالراجح أن المراد بالحديث هو تشنيع الزنا، وأنه لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة، وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله مسافحة زانية. وهذا المعنى في الحديث هو الراجح في معنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير: هذا خبر من الله بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. يعني ليس معناه أنه لا يوجد امرأة عفيفة وزوجها زان، لا يوجد، لكن المقصود أنه إذا زنى فلا يطاوعه على الزنا إلا من كان مشابها له في ارتكاب المعصية، وكذلك المرأة. قال ابن جزي: معنى الآية ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة. قال: وحمل الحديث أكثر علماء على معنى أن الزاني المجلود لا يرغب عقد زواجه إلا على مثله، وكذلك الزانية لا ترغب في الزواج إلا من عاص مثلها. يعني كما يقول العلماء اليوم أن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. والذي يدل عليه الحديث هو النهي عن ذلك، لا الإخبار عن مجرد الرغبة. والمعنى أن المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بمن عرف بالزنا، وكذلك الرجل العفيف لا يتزوج بمن عرفت بالزنا. قال: وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. وقال في ليل المآرب: وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذن هذا بيان أن الإنسان لا يتزوج من كانت غير عفيفة، وكذلك المرأة العفيفة لا تتزوج من كان غير عفيفة. وهذا أيضا خطاب إلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في بناته، ولا يزوجوهن ممن لا يعرف بالعفة. اليوم بعض الناس ما يهم إلا المال، فيأتيه صاحب المال فيزوجه وإن كان غير عفيف وإن كان غير مصل، إلا من رحم الله وهدى. هنا أيضا مسألة كنا قد ذكرناها أيضا فيما سبق: إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه، فالناس اليوم يقولون يستر عليها ويتزوجها. في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يعقد عليها النكاح وهي حامل حتى تضع حملها ثم تتوب إلى الله سبحانه، وهو يتوب ثم يتزوجها. وبعض العلماء يجوز أن يعقد عليها، لكن يشترط ألا ينكحها حتى تضع. طيب إذا زنى الرجل بامرأة وهو متزوج من امرأة أخرى، هل يصبح زواجه الأول باطلا؟ إنسان متزوج وزنى، هل يفسد نكاحه، يتأثر نكاحه بزوجته ولا ما يتأثر؟ صحيح أنه ما يتأثر، نكاحه يبقى على ما هو، لكن عليه أن يتوب إلى الله. يقول المؤلف قال الشارح: قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تقضي عدتها بوضع حملها. وقال شيخ الإسلام: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وإذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثا، لاختلاف المادتين نجاسة وطهارة وطيبا وخبثا، والاختلاف الوطئ حلالا وحراما. يعني لو كان الرجل ابتلي بامرأة كذلك فعليه أن يفارقها. يلزم بمفارقتها ما دامت أنها لم تتوب إلى الله سبحانه. فإذا قال لك إنه يحبها ولا يطيق مفارقتها، أي وصف ما تقدر عليه؟ أظن جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل من الصحابة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة وقال: يا رسول الله، إني كنت أحبها في الجاهلية حبا شديدا، وإنها لا ترد يد لامس. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج، نهاه عن الزواج بها. قال العلماء: لا ترد يد لامس، يعني أنها ليس أنها زانية، ولكن إنها لا تمتنع، أو قد لا تمتنع ممن يعني يطلبها أو كذا، سهلة المنع. طيب نحن نقف إن شاء الله هنا عند هذا الحديث، الحديث الذي بعد. نعم، قرأناه، قدمناه حديث عائشة: حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول، قدمناه. ويصبح نقف عند الحديث المتعلق بالكفاءة. الكفاءة، الرجل هل يتزوج، هل يشترط الكفاءة في النكاح؟ إنسان شريف يتزوج شريفة، وإنسان نسيب يتزوج النسيبة، أو لا يشترط ذلك؟ إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.